أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلى الله على نبيه والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد. تتخلل شهري رجب وشعبان زيارات مخصوصة مهمة لمراقد المعصومين عليهم السلام، ورد الحث عليها وذكر الثواب العظيم لمن أداها. زيارة أول رجب ونصف رجب ونصف شعبان والمبعث النبوي، مع الزيارات الهوازنها يعني عند المتشرعة. فلا ينبغي لطالب حرف الآخرة أن يفرط فيها ويقصر في تحصيلها. قال تعالى: من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه، وهذا هو حرف الآخرة. وتتحقق للمؤمنين فوائد عديدة في زيارة العتبات المقدسة والمواظبة عليها. بعضها فوائد عامة، يعني فوائد عامة يعني باعتبارها مثلا من مساجد الله. وقد جاء في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام: من اختلف إلى المساجد، أي تردد، أصاب إحدى الثمان، أي واحدة من هذه الثمان على الأقل، وربما كل الثمان، أخا مستفادا في الله، هذا واضح، أو علما مستظرفا، أو آية محكمة، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن رده، أو يسمع كلمة تدله على هدى، أو يترك ذنبا خشية أو حياء. كل هذه ستتحقق بالذهاب إلى المسجد، واحدة اثنين ثلاثة كلها ممكن. فإذن زيارة العتبات المقدسة هي بعض الفوائد، هي تعتبر عامة يعني كونها من مساجد الله. بعد: وباعتبارها من بيوت الله تعالى التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهي من شعائر الله، قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه إذن بعض الفوائد العامة التي نجميها بزيارة العتبات المقدسة. وبعضها بعض المنافع خاصة، فإن في زيارة المعصومين عليهم السلام أولا إعلاء ذكرهم وتعظيم شأنهم وإظهار فضلهم ومودتهم، وقد أمرنا بذلك: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. ثانيا استذكار سيرتهم ومواقفهم في نصرة الدين وإعلاء كلمة الله تعالى، خصوصا حينما تلتفت إلى نصوص الزيارات التي تقرأها، في كل نص من نصوص الزيارة إشارة إلى هذه المعاني تستحضرها. فإذن في هاي الفائدة الثانية في الزيارة، وهي استذكار سيرتهم ومواقفهم في نصرة الدين وإعلاء كلمة الله تعالى وتجسيد شريعته في أرضه. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة، فحينئذ راح ترى تجسيد الشريعة وتعاليم الشريعة في حياتهم، واستلهام الدروس والعبر منهم. فائدة الثالثة: إدخال السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله. رابعا: إعلان البراءة من أعدائهم ورفض الظلم الذي حل بهم. خامسا: تجديد العهد معهم على السير على نهجهم، وبذل الغالي والنفيس من أجل إحياء أمرهم وإدامة ذكرهم. إذن فوائد عديدة نجنيها أو يجب أن نلتفت إليها، لا نزول بغفلة، هاي كلها إذن مستفادة منها. ولعلم أعداء أهل البيت عليهم السلام بهذه النتائج المهمة المتوخاة من الزيارة، فقد حاولوا التشكيك بصحة زيارة القبور ووصفوها بالشرك، وهم قبل غيرهم يعلمون بطلان هذه الدعوة، حيث يروون في صحاحهم زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقبر أمه آمنة بنت وهب وقبور البقيع، وزيارة أهل بيته عليه السلام كأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء لعدد من القبور، وكذا زيارة الصحابة أيضا، ورووا التوسل والاستشفاع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته، وغيرها كثير موجودة في صحاحهم. إذن يقولون هذه الشرك وهذه عباد القبور، هذه إذن يعلم الغرض من وراءها ما هو، وإلا هم يعلمون قبل غيرهم أنها مشروعة جدا ومستحبة وفيها صوائب عديدة، لكن هدفهم إذن صد المؤمنين بهذه الدعوة وغيرها من الأساليب عن الاغتراف من هذا المعين الذي لا ينضب، ولكن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وكان لزيارة المعصومين عليهم السلام الأثر الكبير في حفظ الدين وشعائره وديمومته، فكلما اتسعت هذه الزيارات كما وكيفا كلما كان حال التدين جيدا في المجتمع. وشوفوا هالملازمة التي ندعيها هل هي صحيحة أم لا، استقرئوا تاريخ اللي أنتم عايشتوه وشوفوا. كلما اتسعت هذه الزيارات كما وكيفا كلما كان حال التدين جيدا في المجتمع، وكلما انحسرت هذه الزيارات وجدت ضعف الروح الدينية يسري، وجدت ضعف الروح الدينية يسري في المجتمع. ولأجل هذا اهتم الأئمة عليهم السلام. كان بعض الشعائر قبل أفتر قبل 30 سنة، فكان هؤلاء المشككون شنو هاي خرافات، هاي بدع، هاي قشور، ليش ما نهتم باللغة مثلا، هاي كلها قشور. قلنا لهم نعم، بعض الشعائر مو زيارات، شعائر التي كانت تؤدى قبل 30 سنة وغيرها، قلنا لهم نعم هي قشور، لكن اللب ضروري أن يحفظ للقشر، القشر إذا راح يبقى اللب وحده يفسد، فلو تنزلنا معكم وسميناها قشور فإنها قشور ضرورية لحفظ اللب، لأن لما راحت القشور راح اللب أيضا، وتتذكرون طبعا اللب وحده يفسد بلا قشور. لو تنزلنا وقلنا أن مو زيارات، بعض الشعائر الأخرى التي تؤدى كانوا يقولون على القشور شنو تهتمون بالقشور، اهتموا باللوب صحيح، شوف القشور لما راحت ما بقي اللوب، ما بقي زين. ولأجل هذا اهتم الأئمة عليهم السلام بإحياء هذه الشعائر، خصوصا زيارة الحسين عليه السلام، وجعلوا التقصير فيها نقصا في الدين وإن عدت من المستحبات. والمتحصل من عدد من الروايات أن زيارة الحسين عليه السلام تعدل الحج والعمرة والجهاد، بل هي أفضل بدرجات، تورث المغفرة وتخفيف الحساب وارتفاع الدرجات وإجابة الدعوات، وتورث طول العمر والانحفاظ في النفس والمال وزيادة الرزق وقضاء الحوائج ورفع الهموم والكربات. واحدة من هذه تكفي أن تكون ثمنا الزيارة، وتركها يوجب نقصا في الدين، وهو ترك حق عظيم من حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأقل ما يؤجر به زائره هو أن يغفر ذنوبه وأن يصون الله تعالى نفسه وماله حتى يرجع إلى أهله، فإذا كان يوم القيامة كان الله له أحفظ من الدنيا. وفي روايات كثيرة أن زيارته عليه السلام تزيل الغم وتهون سكرات الموت وتذهب بهول القبر، وأنه إذا كان يوم القيامة تمنى الخلق كلهم أن كانوا من زواره عليه السلام، لما يصدر منه عليه السلام من الكرامة والفاضل في ذلك اليوم. وأريد أن أنقل لكم يا زوار الحسين عليه السلام هذه البشرى من الإمام الصادق عليه السلام، فقد روي بإسناد معتبرة عن الثقة الجليل، رواية طويلة نسبيا لكن نقرأها للاستبشار ونقرأها للاعتبار. فقد روي بإسناد معتبر عن الثقة الجليل معاوية بن وهب قال: دخلت على الصادق عليه السلام وهو في مصلاه، فجلست حتى قضى صلاته، فسمعته وهو يناجي ربه ويقول: يا من خصنا بالكرامة ووعدنا بالشفاعة وحملنا الرسالة وجعلنا ورثة الأنبياء وختم بنا الأمم السالفة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي وجعل أفئدة الناس تهوي إلينا، اغفر لي ولإخواني وزوار قبر أبي الحسين بن علي صلوات الله عليهما، الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في وصلتنا، وسرورا أدخلوه على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإجابة منهم لأمرنا، وغيظا أدخلوه على عدونا أرادوا بذلك رضوانك، فكافئهم عنا بالرضوان واكلأهم بالليل والنهار واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف، واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك أو شديد، وشر شياطين الإنس والجن، وأعطهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم، وما آثرونا على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم من هالحكايات هاي مع البلي عباد القبور ويزورون من هالحكي هذا، إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن النهوض والشخوص إلينا خلافا عليهم، فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلبت على قبر أبي عبد الله الحسين، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. اللهم إني أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى ترويهم من الحوض يوم العطش. فما زال صلوات الله عليه يدعو بهذا الدعاء وهو ساجد، فلما انصرف قلت له: جعلت فداك لو أن هذا الذي سمعته منك كان لمن لا يعرف الله لظننت أن النار لا تطعم منه شيئا أبدا، والله لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج. الراوي معاوية بن وهب كوفي، والكلام طبعا في المدينة مع المؤسسين في طريق الحج، فيقول: والله لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج. فقال لي: ما أقربك منه، انت مو الكوفة يم كربلاء، ما أقربك منه، فما الذي يمنعك من زيارته يا معاوية؟ لا تدع ذلك. قلت: جعلت فداك فلم أدري أن الأمر يبلغ هذا كله، هيك عطاء كل زوار الحسين عليه السلام وهيك حظوة عندهم في قلوبكم يا أهل البيت. فقال: يا معاوية، بس هذا أنت ما معناه اللي سمعته، ومن يدعو لزواره في السماء أكثر مما يدعو لهم في الأرض، لا تدعه لخوف من أحد، فمن تركه لخوف رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان بيده. لا تدعه إذن لخوف أحد، يعني شنو معنى يتمنى أنا قبره؟ يعني أي خوف، حتى لو بلغ القتل، نعم، كان بعبد يقول: ما زلت أحمل خشبتي أطلب من يصلبني عليها في حب أهل البيت، فتتمنى أن هاي قبري كأن كناية، كأن قبري، يعني وش ما يصير، وين ما أقتل خلي أقتل، ما معناه؟ إن أي أتمنى أن يكون قد ظل عنده حتى دفن هناك. أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك في من يدعو له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلي وفاطمة والأئمة المعصومون عليهم السلام؟ أما تحب أن تكون غدا ممن تصافحه الملائكة؟ أما تحب أن تكون غدا في من يأتي وليس عليه ذنب فيتبع به؟ أما تحب أن تكون ممن يصافح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولزيارة كل من المعصومين فضل عظيم خاص، تجد أخبارها في نهاية كتاب الحج من وسائل الشيعة، فلا ينبغي تقليل أهمية زيارة بعض الأئمة عليهم السلام كالعسكريين في سامراء، خصوصا وأن وفاة الإمام الهادي عليه السلام في مثل غد، فإنهم عليهم السلام جميعا بنفس الأهمية، وإن كان لبعضهم خصوصية إضافية صح، لكن من دون نقص في ثواب الزيارات الأخرى. يبلغني عن أهل بغداد جزاهم الله خير، كل جمعة تطلع سيارات مرجعة إلى سامراء من الكاظمية، من الشوصة، وربما من مناطق أخرى. نعم، العسكريين في غفلة عن زيارتهم، وهم لا يقلون عن زيارة المعصومين جميعا. هاي رواية واحدة. فعن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما لمن زار واحدا منكم، سواء العسكريين أو الكاظمين أو الحسين عليه السلام أو أمير المؤمنين، قال: كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذه الأجواء القدسية لزيارة المعصومين يمكن أن تفسدها بعض التصرفات التي تصدر عن الجهل بآداب الزيارة، بل بآداب الدين وتشريعاته عموما. هذا هو المنشأ الأول، الجهل. المنشأ الثاني، وتنشأ عن نفس الأمارة بالسوء التي تقود صاحبها إلى الردى ولا تفتر لحظة عن تزيين المعصية حتى في هذه الأماكن المقدسة. ويساعدها على ذلك شياطين الإنس والجن الذين يريدون أن يضلوا عباد الله ويصدوهم عن الصراط المستقيم. ولرفع هذا الجهل اقترح أن يتصدى في كل حافلة لنقل الزائرين شخصا من طلبة الحوزة أو من الشباب الواعين ليبين لهم خلال الطريق هذه الآداب والأحكام الشرعية المهمة وينبههم إلى التصرفات المنافية للشريعة. لماذا؟ والجميع مطالبون بأن يهتموا بوجود مثل هذا المرشد في القافلة قبل أن يسجلوا أسماءهم فيها مدن سموها الحملة للمدن الجنوبية. يطلعون حملة بماذا يهتمون؟ السيارة بها التبريد هاي، شلون مقاعدها؟ بكربلاء وين تأجر النهمال؟ وأنا أكو أهم من هاي كلها. أنت تقول لي أكو مرشد وياك شوية خلال الطريق يحكي لنا مسألة فقهية ابتلائية، يوجهنا، يصحح لنا بعض الأخطاء، يعم جماعتنا إذا كان صالحا. أحد من الزوار يسأل هذا السؤال؟ لو بس يشط غدا العشاء شنو؟ إحنا كنا نزلنا بالولاية لو بعيد كم ساعة يعطينا للسوق فرصة نروح ننزل للسوق حتى بالحج؟ طبعا هاي الأسئلة ما يسأل منه مرشد الدين. ها مناسك حج واجبة وبالعمر مرة، مو تقول إذا اليوم ما أديتها عدل أروح ليلة الجمعة الجاية الكربلاء أسويها عدل، هي بالعمر مرة مع الأسف. فكون نهتم إذن بهذه الأمور. وليكن هذا الأمر وهو السؤال عن مرشد ديني مو إلا حوزة شاب مثقف يقرأ في كتاب للزوار يستغلون الطريق، مو يعني وليكن هذا الأمر وهو وجود فالشخص موجه مرشد في السيارة أهم عندهم من نوع السيارة وراحة مقاعدها ووجود جهاز التبريد فيها ونوع الطعام وهكذا. وأذكر الآن باختصار بعض التصرفات المنحرفة التي تصدر من الزوار والتي تحبط أعمالهم وتنفي أجورهم فيعودوا إلى أهلهم خائبين والعياذ بالله. وقد ذكرت في كتاب رفقا بالعتبات المقدسة واستفتاء بعنوان رسالة إلى زوار العتبات المقدسة اللي هو ملخص لكتاب رفقا بالعتبات المقدسة، لكن هنا نشير باختصار إلى بعض هذه النقاط. أولا، تبرج بعض النساء وإظهار زينتهن التي يحرم إبداؤها. ويمكن أن نشير إلى عدة أشكال من الزينة المحرمة، منها مثلا وضع المساحيق على الوجه، إبراز الوجه إذا كان مسببا للفتنة وإن لم يكن بدون زينة، إذا كان شكلها موجب الفتنة يجب أن تغطي وجهها. بعد من ذلك لبس أغطية للرأس ذات نقوش وألوان ملفتة للنظر. بعد مثلا وضع الكحل على العينين وصبغ الأظافر ووضع بعض ما يسمى بالاكسسوارات والذهب أو الكذا مثلا على اليدين أو إلى آخره، هذا كله طبعا محرم من الزينة التي يحرم إبداؤها. وتتضاعف الحرمة والإثم بعدد الذين تورطوا في النظر إليهن. تقول أنا رايح للزيارة بناها تعطى أجر الزائري، ما تدري هي حملت الكثير من الإثم وعادت إلى أهلها، مو بس إثمها خاصة، إثم كل من تورط بالنظر إليه. طبعا نفس إنسان موجودة بعدد الذين تورطوا في النظر إليهن أو دخل قلوبهم شيء بسببهن. رواية موجودة أحد كان مستحب بنته لزيارة الإمام الرضا عليه السلام ورأى بالمنام أن الإمام الرضا عليه السلام معرض عنا أكثر من معرض عنا، وإنما ما معناه قل له طعنتني به مثلا كذا. أحسن جزاك الله. فسأل لماذا؟ قال لأن بنتك جاهزة مكشوفة الوجه وشاب رآها وافتتن بها على كل، فهذا أنت تتحمل مسؤولية وأنت مو جايني حاسب زيارة. قال لك طعنتني في قلبي بهذا التصرف، لا خلى زينة ولا مجرد كاشفة عن وجهها، وجهها على كل يبدو ملفت نظر الشباب وكذا وإلى آخره. هذا كان جواب. إذا ماذا تقول لها النساء اللي تضع الأصباغ على وجهها وربما على كل أمور أخرى؟ تقعد ببيتها غاية أو تعدل طريقتها، على كل إحنا نريد نعالج السيب الأسوأ، لا على كل تتجنب هذه المحرمات. هاي إذن النقطة الأولى. النقطة الثانية، مزاحمة النساء والرجال والاحتكاك بينهم خصوصا قرب الأضرحة المقدسة، وهو أمر مرفوض ويجب تلافيه إما بعزل الجنسين كما في الكاظمية يمكن ما لسه بعدها لو بالكاظمية مثلا شيء جيد قالوا نعم إما بعزل الجنسين أو عدم اقتراب النساء من الأضرحة فليس من الضروري الوصول إلى الضريح المقدس. شنو يعني مثل قبل الزيارة إلا ترجم الضريح؟ لا بالعكس ماكو داعي خصوصا مع وجود هذه المحرمات والتدافع والالتصاق والاعتكاك بين الجنسين، فإن هذا التدافع عمل محرم، وكيف يطاع الله بمعصية إذا تدعي هي أنها جاية لطاعة الله؟ لا هذا معصية، ما يطاع الله بمعصية. وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام لأهل العراق: يا أهل العراق نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق. وطبعا ليست مدافعة احتكاك بالطريق، والطريق واسع، وإنما مجرد يعني تواجدهم متقاربين. فعلوا لا هاي ما رضاه، أما تستحيون؟ وقال عليه السلام: لعن الله من لا يغار. إذن ماذا يقول عن هذا الاحتكاك والالتصاق الذي يحصل قرب الأضرحة المقدسة؟ إذا مجرد التزاحم في السوق النبي طبعا كل شيء احتكاك قريب. هاي إذن أكيد. فهذه إذن النقطة الثانية الموجودة من في الزيارة، ونحن مقبلون إن شاء الله على زيارات خصوص بالنسبة من شعبان، فينبغي موسم الزيارات أن نلتفت إلى هذه، والذي ذكرنا المرشد ليكون في القافلة ينبه إلى هذه الأمور. زيارتكم تردوها مقبولة، لا تجون يم الضريح، صيروا بعيدين، ولا للحضرة أدخل بالازدحام، أي مكان فيه ما متسع للصحن الشريف، أما ازدحام الصحن من برا خلص وصلت إلى كربلاء حسبت لك الزيارة. النقطة الثالثة: عدم المحافظة على الحجاب الكامل، فربما ظهرت خصلة شعر من مقدم الرأس أو شيء من المعصمين فوق الكفين أو تلبس أو لم تلبس الجواريب، هذا فضلا عن الأسوأ وهو الاكتفاء بملابس ضيقة للجسد كما ينقل في الكاظمية وفي سامراء تنورة وقميص، هذا الاعتيادي مال السافرات، مجرد فد شيء يغطي شعرها، جو هذا الحجاب هذا جاي الكاظم عليه السلام. فضلا عن الأسوأ وهو الاكتفاء بملابس ضيقة للجسد وغطاء خفيف لشعر الرأس وما خفي أعظم. أكو رواية لطيفة يعني فيها موعظة وأفكار جيدة على صيغة رواية وقصة عنوانها حجاب في عتبة الباب، هو لانتقاد هذه الظاهرة طبعا مع توجيه هؤلاء النسوة اللي يفهمنا الحجاب أنها من توصل للباب الصحن طلعت الربطة والعباية من جنطتها أو ربما أخذت من الكيشوان حتى هي ما عدا أصلا ولا بشكل، فرواية نافعة وفيها معلومات مثمرة لمعالجة الجحالة. حجاب في عتبة الباب. رابعا، النقطة الرابعة: الأكل والشرب في الصحن الشريف للإمام عليه السلام، وربما خففوا من مراسيم الزيارة واستعجلوا في أدائها للإسراع إلى موائد الطعام. جربيها بعدنا فرض المغرب احنا نصلي، وإذا تشم رائحة الدولمة من هذه الجهة ورائحة البرياني من هذه الجهة ورائحة كبين الجماعة خلصوا بالعجل صلاتهم حتى يتعشوا، بعدنا احنا فرض المغرب ما خلصنا، وهالعطور هاي مال الأطعمة بالصحن الشريف ما مناسب. وقد نهى عنه المعصومون عليهم السلام مال اتخاذ حسب ما تقرأت السكرجة يعني السفرة والمائدة الطعام، موجودة رواية بالواسع لكن لكن للسرعة خما لحق تراجع الروايات. وقد نهى عنه المعصومون عليهم السلام خصوصا في زيارة الحسين، ويتسبب أحيانا في وقوع محرمات عديدة كانتهاك حرمة المعصوم عليهم السلام. شوفهم حلقاته من الضحك ومن السوالف وبصعن الشريف، شنو وين حرمة المعصوم؟ وانعقاد جلسات مختلطة للتسامر والضحك وكأن المكان معد للنزهة والراحة، وعادة هم يتركون الفضلات في نفس المكان فيزيد الأمر سواء هذا مزحلق بقشر بطيخ واقع أو ذاك بقشر رقي وموز، فيزيد الأمر سوءا وربما سبب للزائرين بعض الأذى، فليتناول الزائرون طعامهم في أماكن بعيدة عن النظر. تقول أنا زائر وما عندي مكانه أريد أكل على الناس ما يخالي، لكن ليش اللي داخل الصحن الشريف وأمام الناس ويم المعصوم؟ شوف لفة مكان بعيد عن النظار وأكل. النقطة الخامسة: النوم في الشوارع وفي أي مكان يحلو له بلا مراعاة أي أدب أو أصول، وربما انكشف شيء من جسد المرأة أثناء النوم، طبعا النائم ما يحس بنفسه، وقد يحصل تقارب في أماكن نوم الجنسين، هذا واضح على كل، كما أن هذا الحال سبب لحصول النظر لريبة وكل هذه محرمات فظيعة لا تبقى معها قيمة للزيارة، بل تعود بالضرر على صاحبها. قد تقول ناس مثلا جاي هو كم ساعة ما تسوى ينزل فندق، أو بعضهم بل كثير منهم حالهم تعبان ما عنده أجر فندق، كله صحيح تقوله، لكن ليش في أمام النظار وقريب إلى الصحن الشريف وفد وضعية لا تكون مرتبة المسألة، أشوف في مكان بعيد. وما يجي الإنسان على كل فلا تجي بزيارة جامعة لآداب وتعاليم الشريعة، لا تجي أحسن يحرم التفوق التعب والخسائر وترجع مأثوم ومليء بالوزر، هم طبيعتك يشرف لك العد أحسن. النقطة السادسة سفر النساء بلا ولي فتكون عرضة للغواية والانحراف، إما لسوء سريرتها أو لحاجتها إلى مساعدة غيرها. نشوف نساء كثير شابات بلا ولي ولا كذا وطالعات للزيارة جايات من محافظات هم بعيدة، والمرأة بطبعها إذا لم تخش الرقيب فإنها تكون مصيدة للشيطان وحولها الذئاب المتربصون بها. بل بلغني أن عددا من الشباب المتميعين يتحينون هذه المناسبات للسفر مع النساء، فقبحه الله، طبعا قبحهم من فسقه. وقد تطول السفرة أياما لبعض سكان المدن البعيدة، وبسبب طول السفرة تحصل ألفة مع السائق، يصير مثل أخويا هذا طبعا إيه وقف هنا وروح هنا وشيل لي هاي يجيب لي هاي ومدري إيش هشون حكي هذا. وبسبب طول السفرة تحصل ألفة مع السائق، وربما تبادلوا الكلمات الناعمة والابتسامات، فإلى أي حد يبلغ الشيطان بهؤلاء الذين يسمون أنفسهم زوار الحسين عليه السلام وهو منهم بريء، علما بأن بعض النساء تسافر للزيارة رغم منع ولي أمرها. حتى لو ما يرضى ما يصير، فحرام خصوص الزوج، ما يجوز للزوجة أن تخرج إلا بإذنه. عليها لعنة الله في الحديث، المرأة التي تخرج من دون إذن زوجها تلعن الملائكة إلى أن تعود إلى بيت زوجها. النقطة السابعة بعض النساء تجلس في اتجاه القبلة لصلاة الرجال. نعم حرم الإمام علي عليه السلام فموجودة مصلى الرجال وقدام النساء، وينهم تقبل بوجهها على الرجال، فدير وجهك لهنا يعني مشكلة. بعض النساء تجلس في اتجاه القبلة لصلاة الرجال وهن مقبلات الوجوه عليهم للتفرج، لا شغلة ولا مما يشغلهم عن الصلاة، وبعضهن تجلس في طريق الرجال في الصحن يم الباب شو مما يعرضها لنظر الرائح والغادي. فالمفروض بالنساء كالرجال الاشتغال بالعبادة والذكر واتخاذ الأماكن البعيدة عن أعين الرجال، أكو ما نسميه بجامع النساء رواق مختص للنساء، وتقبل بوجهها على الجدار، هم يدير وجهها صير قبال الزلم والرجال كلها تباوى عليها زيارتي يا شهر، وتقبل بوجهها على الجدار ونحوه، فإن ذلك أطهر بقلوبهم وقلوبهم. نقطة ثامنة أن الكثير لا يفرق بين السفر لزيارة الأئمة عليهم السلام والسفرات السياحية الأخرى، فتراه يقضي الطريق باللهو واللعب والأحاديث الفارغة بل المحرمة كالغيبة ونحوها، ومثله يكون البقاء له في الدار أفضل، فإنه يعود إلى الدار بعد مثل هذه الزيارة وظهره مثقل بالذنوب بدل الحسنات والعياذ بالله. وقد اقترحنا فيما سبق قضاء الطريق بالاستماع إلى مرشد يوجههم أو كاسيت مثلا محاضرة نافعة أو تبادل مسائل وأحاديث مفيدة، ما يصرح للزيارة وكأنه لا سفر سياحة نفس الشقة ونفس السوالف وغيبة ومدري إيش، ما يصير لا حرمة سفر. وفي كل طبعا إنسان في كل عمره كله يكون هكذا مراقب نفسه ليس فقط في طريق الزيارة. النقطة التاسعة يضاف إلى ما ذكرنا أمور أخرى تحصل لما يسمى بالحملات، وهم قوافل الزائرين من مدن بعيدة يأتون بقوافل مرتبة يستعرف الحملة هاي، فإن التعامل مع السائق ومساعده يكون بحرية تامة وكأنه أحد المحارم، ذكرنا هذا. لكن أيضا نقطة أخرى من غفلة للحملات وهي هذه، ويؤجر المشرف على الحملة أماكن ضيقة للمليء يضطرون فيها للاختلاط، طبعا هو دور يصرف له هذا الحملة، ليش يأجر له بيت بعشرين غرفة وكل غرفة يكونوا ثلاثة قاعدين وبوقار واحترام، لا بيت ابو خمس غرف وقعد كل عشرين نفر بغرف ما ترهم، يحصل اختلاط ويحصل أمور كثيرة، هذا ينبغي أن نراعيه. النقطة العاشرة أن بعض النساء لا تتورع عن الوضوء في الأماكن العامة بالصحن تتوضأ، من هذا الماء البراد تتوضأ وأمام أنظار الرجال وهي تكشف عن ذراعيها وبعض شعرها، ايش تسويها؟ وقد ذكر صاحب مفاتيح الجنان جملة من آداب الزيارة إلى أن قال نقلا عن الشهيد إن من جملة الآداب تعجيل الخروج عند قضاء الوطر من الزيارة. ليش؟ لعدة أمور، لتعظم الحرمة، تدري الأمور بطول الألفة تضعف في النفس شدة الرغبة فيها، تقول خلص الزيارة أطلع، لتعظم الحرمة تبقى في النفس وليشتد الشوق أيضا، ولكي أيضا تعطي فرصة مثلا لغيرك. وقال أيضا والنساء إذا زرنا فليكن منفردات عن الرجال، والأولى أن يزرن ليلا وليكن متنكرات، أن يبدلن الثياب النفيسة بالدانية الرخيصة لكي لا يعرفن، وليبرزن متخفيات وليزرن متخفيات متسترات. هذا كلام الشهيد الأول. إذن الشهيد لم يذكر الأول والثاني، أحدهما يعني ما أدري السبب، بس هو قال الشهيد وليزرن متخفيات متسترات. علق هنا صاحب المفاتيح يقول من هذه الكلمة، وصاحب المفاتيح شرط توفى 1359، يعني 1940 صاحب المفاتيح الجنان توفى، وانظر ماذا يعلق، فلو كان حيا الآن ماذا سيكتب في مفاتيح الجنان ما أدري. سيقول صاحب مفاتيح الجنان تعليقا على كلمة الشهيد، يقول من هذه الكلمة يعرف مبلغ القبح والبشاعة فيما دأبت عليه النسوة في زماننا من أن يتبرجن للزيارة. كان سنة 40 تبرج ثلاث عبي كان تتبرج المرة حسب ما يحكون الكبار بالعمر، وكان إذا أحست أن شخصا دا يمشي بالشارع تجلس المرأة حتى لا يرى طولها ولا يرى معالم جسمها ولو من البعيد، فتجلس إلى أن يجتاز الرجل يلا تمشي. كانوا بالنجف الكبار احنا ما نتذكر يتذكرون، هكذا كان في ذلك الزمان. وشي يقول صاحب المفاتيح؟ يقول فيما دأبت عليه النسوة في زماننا من أن يتبرجن للزيارة فيبرزن بنفائس الثياب فيزاحمن الأجانب من الرجال في الحرم الطاهر ويضاغطنهم بأبدانهن مقتربات من الضرائح الطاهرة، أو يجلسن في قبلة المصلين من الرجال ليقرأن الزيارة فيلفتن الخواطر ويصدن القائمين بالعبادة في تلك البقعة الشريفة من المصلين والمتضرعين والباكين عن عبادتهم، يصدنهم عن عبادتهم، فيكن بذلك من الصادات عن سبيل الله إلى غير ذلك من التبعات. وأمثال هذه الزيارات ينبغي حقا، ما زال الكلام عن المفاتيح، أن تعد من منكرات الشرع لا من العبادات، لا يقشمر إنسان نفسه، وتعصى من الموبقات لا القربات. انتهى كلام صاحب المفاتيح. وأمام هذه السلبية اللي عدينا بعضها وربما تعرفون المزيد، يجب أن تتوحد الجهود وتتغافر للتخلص منها تطبيقا للفريضة الإلهية العظيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولقوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني بعض العتب على الحوزة الشريفة مثلا صير زيارة مخصوصة للمبعث النبوي مثلا، وبما أنه طبعا عطلة يكون طلب ينزلون له، لماذا ينزلون له؟ لماذا لا يتوزع بعض طلبة العلم في الصحن الشريف بالشوارع بالكذا؟ عند مسألة يجيبونه، الظاهرة السلبية يوجهونها، يقرؤون الزيارة، لماذا تقرأ الزيارة بيد هؤلاء اللي الأميين الجهل كلام مكسر يقرؤون، احيانا يكون عكس المعنى، ها ايه الهواية عكس المعنى هيك بلي عجيبة، بل تقلب المعنى، قتلت مظلوما اخذ دعاكم كم من ذنب اذنبته وخطأ اخطأته، عجيب يا سبحان الله، يعرف ايش جاي يقرأ هذا؟ لماذا مثلا؟ اولا الحوزة عليها دورها أن تمارس، يتوزعون جماعة هنا جماعة هنا، حتى عنده مسألة يجد يما من الحوزة من يجيبه، ظاهرة سلبية أمامهم يصححونها، مو نترك الساحة خالية، طبعا من تترك الساحة خالية يأتي غيرك يملأها، لا تعتب على ذلك الغير، أنت أخذت للمكان، أنت لو موجود خو ما يبقى مكان لذلك. وتواصوا، قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأول خطوة في هذا الطريق توعية الناس وإلفات نظرهم إلى مخالفات الشريعة. أسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا نحو الصلاح ويعيننا على أنفسنا ويوقظنا من نوم الجهل والغفلة، إنه أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.